مكملين مع بعض في رحلتنا الجميلة في سفر الخروج، سفر اللي بيحكي خطة خلاص ربنا لينا. بس يا خسارة الرحلة قربت تخلص، فعايزين نبقى نقعد كده مع بعض في مرة نشوف بعد ما نخلص تحبوا تدرسوا إيه. أنا جات لي بعض الاقتراحات، في ناس عايزة تدرس في العهد الجديد في رسائل بولس الرسول، فأحب أسمع منكم أعرف مقترحاتكم. إحنا لسه معانا مرة أو اتنين تاني في الخيمة، ويمكن درس في تاني في سفر الخروج، يعني هو فضل في سفر الخروج الأصحاح بتاع النهاردة 29 بنعمة ربنا نقدر نخلصه، وبعد كده الأصحاح الجاي فيه قطعتين الأخيرتين اللي هما مذبح الذهب أو مذبح البخور والمرحاضة النحاسية. بنعمة ربنا هحاول أن أنا أخلصهم في مرة واحدة لو ربنا سمح. وبعد كده عندنا أصحاحين بيتكلموا على القصة الشهيرة بتاعة خيانة الشعب لما موسى طلع فوق الجبل، دي ممكن ناخدها مع بعض في مرة. بعد كده الجزء اللي فاضل من السفر مجرد مراجعة للي احنا قلناه، يعني الجزء اللي احنا درسناه لغاية دلوقتي ربنا بيشرح لموسى يعمل ايه، بيديله البلو برنت بتاع الخيمة. الأصحاحات اللي هي من 33 لغاية آخر السفر دي الـ actual building of the tabernacle، بالفعل بقى هم ابتدوا يجمعوا الخامات، وهو بيعيد نفس الكلام وبيقول احنا جبنا كذا وحطينا كذا كيلو فضة وكذا كيلو ذهب وبنينا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، فهتبقى العملية معادة. فيعني بنعمة ربنا مرتين أو ثلاثة، وأحب أسمع منكم وأعرف مقترحاتكم لو عايزين تمشوا مثلا في الرسائل بالترتيب، لو عندكم أي أفكار تانية. مزامير اتفضلي. لا اتفضلي. طب فين هات المايك الكوردلس؟ بس علشان البرودكاست الناس تبقى. لا ازاي؟
انا بس عايز اقول حاجه، ان مفيش حد ما بيفتحش الكتاب المقدس ويفتحه على العهد الجديد. كل بيقرا العهد الجديد ويقعد يزيد ويعيد في العهد الجديد ويزيد ويعيد، هو بيقروش يعني. مش معظم الناس بتقرا بتفسير، بتقرا السكريبت من غير التفسير، لكن العهد القديم يعني مش سهل الناس بتفتحه. فاحنا يبقى فرصه حلوه لو بنتجمع ندرس الحاجه اللي محدش كتير بيفتحها في البيت. ده رأيي يعني، مش عارفة إذا كان يوافق مع الكل ولا لا. فلو خلصنا سفر الخروج يعني نتمنى ننقل على الأسفار اللي بعد كده يكون.
أنا تحت أمركم، اتناقشوا مع بعض شوفوا إيه البلس وإيه الماينس إيه البروز أند كونز. أنا عارف كمان أن ممكن ناخد مثلا من الأنبياء الصغار الحاجات اللي ما بتتقراش، عموس حبقوق.
خلينا نركز في العهد القديم اكتر شويه، لان احنا زي ما بقول لك يعني احنا كلنا بنقرا في الكتاب المقدس في العهد الجديد.
في اقتراح للعهد القديم، في اقتراح للعهد الجديد. لو تحبوا نعمل ميكس انا ما عنديش. طيب الاسبوع الجاي بنعمه ربنا انا هجيب ورق ونوزعه علينا، ياريت كلكم تكونوا موجودين. لو عايزين عهد قديم، لو عايزين عهد جديد، لو عايزين ميكس ان احنا نبقى اسبوع عهد قديم واسبوع عهد جديد. هو صعب علي طبعا بدنا. لا مش هنقدر نشرح كلمة كلمة. طب أنا عندي اقتراح، إيه رأيكم الأسبوع الجاي بعد الاجتماع ننزل ناخد شاي مع بعض وتجيبوا لنا شوية حاجات كده؟ ما هو دايما يوم الجمعة هيبقى صيام. بعد كده أيوة، أنا قصدي بعد الاجتماع ننزل ناخد شاي مع بعض، وأنا شايف فالنتير زهر ونتناقش مع بعض وناخد أفكار. طيب ندخل بقى في الموضوع بتاعنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد. الأصحاح ده بيكلمنا عن تكريس الكهنة اللي هو الأصحاح 29. الأصحاح كبير شوية، حوالي 46 آية، فأنا هحاول ألخصه لكم. الأصحاح ده بس عشان أديكم فكرة تبقى متصورين قبل ما ندخل على الموضوع. الأصحاح بيتكلم عن تكريس رئيس الكهنة وتكريس الكهنة. ففي ثلاث حاجات بنتكلم عن التكريس بتاعها: تكريس رئيس الكهنة، وتكريس الكهنة، وتكريس المذبح نفسه. وفي ثلاث حاجات، ثلاث ذبائح هنتكلم عنها: ذبيحة الخطية، وذبيحة المحرقة، وكبش الملء. وبعد كده هنتكلم عن التقدمة اليومية الصباحية والمسائية. فيبقى ثلاث تكريسات وثلاث ذبايح، وبعد كده التقدمة الصباح والمساء. وهنشوف الفرق الكبير بين طقس تكريس رئيس الكهنة وطقس تكريس الكهنة، وهنعرف الفرق بينهم سببه ايه. انا قسمته لكم كده على 7 أجزاء الأساسية، لكن لو حبينا نبص بالتفصيل لتقسيمة السفر هنلاقيه ممكن يتقسم ل 11 جزء. بيتكلم أول حاجة، أول 3 أعداد، عن الحاجة للتقديس. بعد كده بيكلمنا في عدد 4 عن غسل الكهنة، ارتداء الملابس الكهنوتية، تقديم ذبيحة الخطية، بعد كده ذبيحة المحرقة، بعد كده كبش الملء، بعد كده ملء أيدي الكهنة والترديد، وهنعرف يعني إيه ترديد، مسح الثياب المقدسة، الكهنة وهم بيأكلوا عند باب الخيمة، تقديس المذبح، والتقديمات التقدمة اليومية. نبتدي بأول 3 أعداد اللي بيتكلمنا عن الحاجة للتقديس. لو معاكم أنا جيلكم مفتوحة على 29، خروج 29. دول مش 3 أعداد الأولين على فكرة بتوع 29، فافتحوا أنا جيلكم. أنا المرة دي علشان الأصحاح كبير، فكل جزء هنقرأ قبليه بس الكم آية الخاصة بالجزء اللي احنا بنتكلم عليه عشان تقدر تبقوا متابعين ما تتوهش العملية منه. طيب، أول 3 أعداد في سفر الخروج أصحاح 29 من 1-3: وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي: خذ ثورا واحدا ابن بقر، وكبشين صحيحين، وخبز فطير، وأقراص فطير ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهون بزيت من دقيق حنطة تصنعها، وتجعلها في سلة واحدة، وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين. في سفر اللويين بيقول لهم في أصحاح 20: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. ومعلمنا بطرس الرسول أخذ الآية دي في رسالته وكتب: لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وفي إنجيل يوحنا بيتكلم عن نفسه رئيس الكهنة الأعظم، رئيس الكهنة الحقيقي، وبيقول: ولأجلهم، المسيح بيتكلم عننا، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. أنا عايز بس أقول لكم حاجة على تكونوا قديسين. أبويا الحبيب المتنيح الأنبا ميخائيل كان في لقاء مع القس سامح موريس وسأل السؤال ده. قال له الأنبا ميخائيل، سأل القسيس سامح، قال له: أنت عارف يا قسيس يعني إيه ربنا يقول تكونوا قديسين؟ قال له: مش عارف. قال له: مين اللي بيتكلم؟ قال له: الله. قال له: لما الله بيقول كونوا قديسين، مش معناها ان عايزكم تبقوا قديسين، ولا اتمنى تبقوا قديسين، ولا مدجي. ده هو الله اللي قال كن فيكون، فهو خلق القداسة في داخلنا. فكونوا قديسين دي معناها ان ربنا حط القداسة جوانا، وإحنا لما بنطلب نعمة ربنا هو بيساعدنا أن احنا نوصل للقداسة دي. عشان كده لما واحد يقول للتاني يا قديس، دي مش هزار، دي مش تريقة يا جماعة، دي حقيقة، دي حقيقة ربنا حطينا فينا. أنت قديس وأنت قديس وأنت قديسة، لأن هي دي إرادة الله قداستكم. التقديس معناه الانفصال عن الخطية، والتقديس ليه جزئين، جزء عمل الله وجزء عمل الإنسان. وعمل الله نقدر نقسمه لثلاث أجزاء، الآب والاب والروح القدس. ولازم نبقى فاهمين الفرق بين الأقانيم الثلاثة وعمل كل واحد بالنسبة لي إيه. تعرفين الفرق ولا مش عارفين؟ نخليها المرة تانية. الله الآب والابن والروح القدس، ماذا يعني الله الآب بالنسبة لي، وماذا يعني إقنوم الابن، وماذا يعني إقنوم الروح القدس؟ لا، الله الآب أنا أبقى بالنسبة له إيه؟ ابن. فده بيديني الـ feeling of belonging، أن أنا زي عندنا في مصر بيقولك أنت ابن مين؟ ولكن اللي ملوش كبير يجيب له كبير. فالله الآب بالنسبة لي الآب. الابن اللي هو سيد المسيح، ده ليه أعمال كتيرة، بيتقال عليه المخلص، وبيتقال عليه المعلم، وبيتقال عليه الراعي الصالح. فلو خدنا ما أي واحدة منهم، لو خدنا مثلا لو هو المعلم يبقى أنا التلميذ. ده بسرعة كده عشان وانتوا بتصلتوا وعارفين حكاية الآب والابن والروح القدس. الروح القدس اللي هو إيه؟ أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، يبقى أنا مسكن للروح، أنا الهيكل اللي ساكن فيه الروح. عمل الله، الآب أمرنا بالقداسة، ودي نلاقيها في يهوذا عدد واحد، مقدسين في الله الآب. الابن قدسنا بدمه، ودي نلاقيها في كورنثوس الأولى 1:2، مقدسين في المسيح يسوع. والروح القدس بتبكيته داخلنا ومعونته بيساعدنا على القداسة، زي ما معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى أصحاح 1:2، تقديس الروح للطاعة. عمل الإنسان إن احنا نمتنع عن الخطية، ربنا ادانا القوة، وإحنا لازم يبقى علينا جزء في جهادنا إن احنا نمتنع عن الخطية. تقديس هارون وبنيه، اتقدسوا بخمس حاجات هندرسهم وإحنا ماشيين في الأصحاح: بالغسل للتطهير، بلبس الملابس الكهنوتية، بالمسحة لإعطائهم نعمة إلهية، المسحة اللي هو الزيت، والزيت دايما بيكلمنا عن النعمة، الذبيحة للكفارة والشكر، ملء اليد لإعطائهم سلطة وتكريس. كل الحاجات دي متقلقوش هنتكلم عليها بالتفصيل. بيقول: أما أنتم فجنس مختار، معلمنا بطرس الرسول، وكهنوت ملوكي، وأمة مقدسة، وشعب اقتناء. عشان في أحيانا البعض بيسيء تفسير هذه الآية، قلنا قبل كده أن في حاجة اسمها كهنوت عام. الكهنوت العام اللي هو كهنوت كل واحد وواحدة فينا، وده بيشمل تقديم الذبائح الروحية وذبائح التسبيح، وتقديم المسيحي إيفن نفسه كذبيحة حية مرضية أمام الله. والكهنوت الخاص اللي هو فيه بينتخب الله مجموعة معينة من الكهنة لخدمة المذبح وخدمة أسرار الكنيسة. الكاهن في العهد القديم ما يقدرش يخدم بدون ما يلبس الملابس الكهنوتية، وكأن ربنا عايز يقوله مش منك ومش بصلاحك ومش بفكرك ومش بقوتك، ليكون فضل القوة لله لا منا. طقس التكريس زي ما احنا قلنا عندنا النهاردة 46 آية والجثرو، طقس طويل وفيه تفاصيل كتيرة جدا. طب ليه الطقس الطويل ده؟ من ناحية علشان الكاهن يشعر بثقل المسؤولية اللي محطوطة على عاتقه، الشعب كمان يشعر بأهمية العمل المكلف به الكهنة، وأن ده مش لأي حد، وما يفكرش حد في الاعتداء على وظيفة ربنا مش معينها له. وزي ما رسالة العبرانيين بيقول: لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. يعني مفيش حد بيسعى للكهنوت، لا ده اللي بيختاره ربنا لهذه الخدمة. وأنا بقول لأي خدمة لازم الواحد قبل ما يدخل في أي خدمة يسمع صوت ربنا، ويكون مش هو بيسعى لأي نوع من أنواع الخدمات، لكن يطلب ويشوف ربنا عايزه يخدم فين. كلمة تكريس أو تقديس الكاهن بتقابلها في العبرية ملء اليد، والكهنة ربنا ملى إيديهم بنعم سماوية، فعشان كده مش مفروض يكونوا مشغولين بحاجة غير بخدمة ربنا. وفي نفس الوقت كمان إن ربنا بيملاهم علشان يفيضوا على الآخرين. التقديس، الله اختار موسى وقال له يقدس هارون، وقال لهارون أن هو يقدس الكهنة، وأن هم يتوارثوا واحد يسلم واحد الكهنوت. وده اللي أخدته كنيستنا في تسليم الكهنوت من أول أباء الكنيسة الأوائل لغاية النهاردة في كل الطقوس، مش هندخل في تفاصيلها، لكن تسليم يد من كهنوت لكهنوت، ما ينفعش أن هو يبقى في كاهن من غير ما تبقى فيه رسامة من رتبة كهنوتية أعلى منه. غسل الكهنة، عدد 4، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، يعني تحميهم كلهم نضفهم. يعني هو ما بيستحموش بيتهم، لا ده هو هنا الطقس إن هو قبل ما تبتدي أي حاجة لازم يتغسلوا. قبل الدخول للخدمة لابد من التطهير. الكاهن وإن كان قد نال شرف الصلاة على شعبه، لكن ده ما يخليهوش يتكبر عليهم ولا يحس إن هو أحسن منهم، بالعكس. عشان كده قبل ما بيدخل لازم يتغسل عشان يعرف إن هو كمان فيه عيوب وفيه وسخات وفيه نجاسات محتاجة تطهر. في القداس الإلهي أبونا بيقول اقبل هذه السبيحة عن خطاياي وجهلة شعب، يعني بيقدم نفسه عن الشعب. وبصوا الحكمة والحساسية بتاعت كنيستنا بتخلي الكاهن يقول عن خطيته خطاياي بالجمع، وعن الشعب يقول جهلات، يعني بيخففها كمان عن الشعب. فدايما أي حد في مسؤولية في خدمة، دي نعمة ربنا مديها وفي نفس الوقت مسؤولية كبيرة. قديس أغسطينوس بيقول إننا كما لو كنا رعاه بالنسبة لكم، لكننا نحن أيضا في رعاية الله. يعني إحنا زي ما إحنا بنرعاكم إحنا في رعاية ربنا. الجزء اللي بعد كده بيكلمنا عن ارتداء الملابس الكهنوتية، فبيقول وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وكبة الرداء والرداء والصدرة، وتشده بزنار الرداء، وتضع العمامة على رأسه، وتجلع على الأكليل المقدس على العمامة. واتكلمنا عن الحاجات دي كلها الأسبوع اللي فات. ارتداء الملابس ده جزء من الطقس. بمجرد ما حط الصفيحة المقدسة اللي بالذهب اللي مكتوب عليها قدس للرب، وانس ان هو حطها صار رئيس الكهنة ممثلا للسيد المسيح. عشان كده بتسمى ملابس المجد والبهاء. وجه الغسل اولا، لكن رغم ان هو اتغسل لا مش كفايه، ده انت كمان لابس تلبس الرداء الابيض اللي هو ثوب البر، زي ما في المزمور بيقول كهنتك يلبسون البر واتقياؤك يهتفون. بعد ما اتغسل ولبس في عدد 7 بيقول وتاخذ دهن المسحه وتسكبه على راسه، اللي هي هنا تعود على مين؟ على رأس مين؟ هارون. هارون بس رئيس الكهنة، وتسكبه على رأسه وتمسحه. بعد ما اتغسل ولبس رئيس الكهنة ملابسه يسكب الطيب على رأسه. موسى. وبيتم ده قبل الذبيح، ودي إشارة لحلول الروح القدس على السيد المسيح حلولا أقنوميا منذ الأزل، لأن الروح القدس موجود في المسيح، والمسيح هو الله الآب منذ الأزل، وإشارة لحلول الروح القدس عليه لما طلع من المية في المعمودية بتاعت يوحنا المعمودين، وده كان قبل الصليب. يبقى الحلول كان سابق للذبيحة في السيد المسيح، وهنشوف العكس بعد كده مع الكهنة. بعد كده في عدد 8 و9، وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس، فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية، وتملأ يد هارون وأيدي بنيه. الكهنة العاديين كان بينضع عليهم من دهن المسحة بعد تقديم الذبيحة. يبقى الفرق الأساسي، هارون يتغسل ويلبس الملابس بتاعته ويتصب عليه الدهن قبل الذبيحة. الكهنة العكس، يقدموا الذبيحة الأول وبعد كده ياخدوا الدهن، عشان رئيس الكهنة بيرمز للسيد المسيح، وقلنا السيد المسيح الروح القدس حلل فيه منذ الأزل حلولا أقنوميا، وحل عليه في المعمودية قبل الذبيحة. لكن بالنسبة للكهنة لازم الذبيحة الأول علشان تكفير عن الخطية، وبعد كده يتمسح ويتكرس للخدمة. وده الفرق بين رئيس الكهنة وبين باقي الكهنة. عشان كده في مزمور 45 بيقول أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. أكثر من رفقائك دي اتكلمنا عليها مرة زمان قبل كده، لما قلنا المسيح أخ بين أخوة كثيرين، بس هو بيفرق عنهم. قلناها فين تفتكروا؟ في أنهي قطعة قلناها دي؟ في الأوائل خالص خالص خالص، في المنارة. يلا دي نديت لكم كلو. إيه الفرق في المنارة اللي شفنا فيه إن هو اللي في النص فيها أربع كأسات لوزية بعجرها وزهرها، والبرانشز اللي هي بتمثلنا التلاتة من هنا والتلاتة من هنا، كل واحدة فيها تلاتة، لكن هو مميز معلم بين ربو. تقديم ذبيحة الخطية، هنا بقى هيبتدي يكلمنا عن أول ذبيحة من الذبائح اللي هتقدم، اللي هي ذبيحة الخطية من عدد 10 لعدد 14. ممكن حد يقرأ؟ المايك فين؟ هي موجودة على الشاشة هنا لو عايزين. طيب، من 10 إلى 14.
وتقدم الثور إلى قدام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور، فتسبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم الثور وتجعله على كرون المسبح بإصبعك، وسائر الدم تصب إلى أسفل المسبح، وتأخذ كل الشحم الذي يغشي الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما، وتوقدها على المسبح. وأما لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها بنار خارج المحلة، هو ذبيحة خطية.
أنتوا فاهمين بقى إيه اللي حصل هنا؟ جاب الطور ودبحه ورش من دم الطور على المسبح، وخد بإيده من الدم ودهن الأربع قرون بتاع المسبح. مسبح إيه؟ مسبح المحرقة، اللي هو أول واحد بره هنا، اللي هو أكبر قطعة قلنا عليها، اللي أبعادها 5 × 5 نحاس وخشب، 5 × 5 × 3. فبيجي يرش الدم فوق المسبح ويدهن القرون بتاعته بإيده بالدم، ويكب باقي الدم تحت المسبح. وعند لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها كلها، تتحرق بالنار، محدش ياكل منها، وبيقول تحرقها خارج المحلة. هو كله بالكامل، الذبيحة بالكامل بتحرق بالنار، محدش بيلمسها ولا بياخد منها حاجة. هنقول حال بيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور، بتعبر عن أن المسيح حمل خطيتنا. يعني هو كان بيجي يحط إيده على رأس الثور ويقرب خطيته، وبعد كده بخطايا الشعب، فكأن الخطية بتنتقل منه إلى الذبيحة، والذبيحة بتذبح عن هذه الخطية، تعبير على اعترافه بالخطية. ذبيحة الخطية، ذبيحة الخطية يا رفيق دي ما بيقولناش عنها ان هي للمسرة او للرضا، لانها بتشير لآلام السيد المسيح اللي قال نفسي حزينة جدا حتى الموت. بعد كده قلنا زي ما قلنا بياخد من دم الطور ويحطه على قرون المذبح، وباقي الدم بيكبه تحت المذبح. عشان كده فاكرين لما درسنا مذبح النحاس قلنا ان لما يجي حد ويمسك بقرون المذبح لو هو مش مذنب محدش يقدر يقرب منه. القوة اللي في المذبح دي مش المذبح من مش من المذبح نفسه، لكن من الدم اللي كرس المذبح وقرون المذبح. فالقوة دي مش قوته، دي قوة الدم، والدم كله مكبوب تحت المذبح، يعني المذبح كله مؤسس ومبني على الدم. مرتين لا لا، بس احنا هنا دي بنتكلم على طقس تكريس الكاهن مش على الذبائح الخطيه عموما، بس هي نفس الطقس يعني. بعد كده بياخد اللحم كله ويحرقه فين؟ بره. ليه؟ علشان نخرج اليه خارج المحل حاملين عاره، لان المسيح تألم بره اسوار روشيم خارج المحل. تقديم الذبيحه للتكفير عن الخطيه، بيجوا الكهنة يقدموا ذبايح علشان يكفروا على الشعب، وكمان بيقدموا ذبايح علشان يكفروا عن نفسهم. قبل ما يقدم عن الشعب بيقدم عن نفسه، لأن رئيس الكهنة والكهنة زي ما احنا فاهمين دلوقتي ان الحاجات كلها اللي احنا بندرسها في العهد القديم ما هي إلا رموز للأساس اللي هو السيد المسيح. الكهنة بيأكلوا من لحم ذبيحة، لحم الذبايح مش ذبيحة الخطية، بيأكلوا من ذبيحة المحرقة اللي بيقدمها الشعب. ذبيحة الخطية بتتحرق لوحدها، ناخد بعد كده ذبيحة المحرقة، دي غلط أنا هصلحها. بياخد منها الكاهن وبياخد جزء منها، ده رمز للمسيح اللي حمل خطيانا أنه هو أكل جزء منها. النار اللي بتاكل ذبيحة الخطية بالكامل دي رمز للمسيح اللي نزل من السماء، لأن النار دي رمز للنار اللي نزل من السماء، والمسيح هو اللي نزل من السماء شال خطيتنا. يبقى الكاهن لما بيأكل جزء من الذبيحة المحرقة دي رمز لأن هو نائب عن المسيح، ممثل المسيح، والخطية المحرقة اللي ذبيحة المحرقة ذبيحة الخطية اللي بتحرق كلها دي رمز أن النار اللي نزل من السماء دي رمز للسيد المسيح اللي حمل خطيتنا. حد يقرأ لنا بقى من 15 إلى 18 ذبيحة المحرقة. نقرأ من 15 إلى 18.
وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطعة وتغسل جوفه وأكارعه وتجعله على قطعة وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح هو محرقة للرب، لرأس رائحته سرور وقود هو للرب.
هنا بقى المحرقة دي شفنا فيها حاجة جديدة، إن هو إيه؟ قطعه ووضبه وغسله. الكلام ده لو ربنا شاء ودرسنا الذبايح في سفر اللاويين هندرسها بالتفصيل، فإحنا دخلنا هنا في حاجة جديدة إن هو القطع بتاعته اتغسلت، وقال عليه ان هو رائحة سرور للرب. ليه قال كده؟ ذبيحة المحرقة دي بتكلمنا عن الطاعة الكاملة، ان السيد المسيح كان بالكامل مشيئته وطاعته لربنا، ودي بيقول عنها ان هي رائحة سرور. محدش قدر يرضي الله الآب بكامل أعماله الصالحة غير السيد المسيح لوحده، اللي قال من منكم يبكتني على الخطايا. كانت مشيئته هي مشيئة الآب. عشان كده ذبيحه المحرقة دي بيقال عنها رائحة سرور للرب، ودي بتكلمنا عن الطاعة الكاملة. السيد قال عن نفسه: إني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وفي رسالة فيليبي بيقول: وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ده بيكلمنا عن الطاعة الكاملة للسيد المسيح. طب إيه حكاية الغسيل في القطع هنا؟ دي بتدي فرصة للكاهن إن هو وهو بيغسل القطع زي أي واحد أو واحدة فيكم هو بينظف اللحمة في البيت، وإنت بتنظفها بتعمل إيه؟ بتبتدي تاخد بالك لو فيها أي حاجة وإنت بتغسلها، بتبقى يعني بتدقق فيها، بتشوفها كويسة ولا فيها عيب ولا فيها مشكلة ولا فيها أي حاجة، لأنه ما كانش مفروض أي ذبيحة تقدم لله فيها عيب. ده هنا كمان دخل جواها وجوه القطع بتاعتها وبيغسلها علشان يتأكد تماما إن هي بيور من جوه، نقية. ده إعلان عن قداسة المسيح ونقوته خارجيا وداخليا، وهكذا يجب أن يكون الكهنة. طبعا مع الفارق بين رب المجد وإحنا كلنا فينا ضعفات وفينا نقائص. بعد كده الحرق. في ذبيحة الخطية استخدم الفعل يحرق، في ذبيحة المحرقة استخدم الفعل يوقد، نفس الكلمة يوقدون بخورا زي الكلمة اللي بتتقال مع البخور. الفرق إيه؟ ذبيحة الخطية اللي هي بتكلمنا عن الصليب، كله طبعا بيتكلم عن الصليب، بس هو هنا بيتكلم عن نار العدل الإلهي اللي نزلت، اللي ما كانش ممكن أي حد في البشر يستحملها. اللي استحمله السيد المسيح يا جماعة على الصليب مش الشوك والألام والتعب والدم والتعييرات والحاجات، نقعد نتفرج على فيلم ألام المسيح ولا Passion of Christ ونمصمص في شفايفنا ويا حرام ويا عيني ومنظر الدم، لكن الألم اللي تألمه من نار العدل الإلهي ده فوق تخيل البشر، وأنا معرفش أتكلم عنها ومعرفش أشرح. دي النار اللي بيتكلم عنها في الحرق، عشان كده ذبيحة الخطية بيقول لك حرق علشان يكلمنا على النار الإلهية، نار العدل الإلهي اللي حرقت الذبيحة بالكامل. أما ذبيحة المحرقة فاستخدم معها كلمة توقد علشان يدينا الإيحاء بريحة السرور زي البخور لما بتطلع منه ريحة حلوة. الجزء اللي بعد كده حد يقرأ لنا من 19 ل 21، هنتكلم بقى على ثالث ذبيحة بتتقدم وهي كبش الملء، وهنعرف بقى تفاصيل كبش الملء دي.
وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمه، على شحمة أذن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى أباهم اليمنى، أي أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، وترش الدم على المذبح من كل ناحية، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. ثم تأخذ الكبش.
شكرا كده. طيب هنا لاحظنا ان في حاجة جديدة اتضافت، مش بس خد الكبش وخد الدم بتاعه ورش على المذبح، ده خد وراح رش على هارون ورش على ملابس هارون ودهن على ودنه وعلى أباهم إيده وعلى أباهم رجله، وكأنه بيغرقه هو والملابس بتاعته بالدم. وبعد كده بيقول كمان في آية 21: وتأخذ من الدم على المذبح ومن دهن المسح، يعني فيه دم وفيه زيت. تفضل. لأن اللبس لازم يتقدس، رئيس الكهنة لازم يتقدس، بترش عليه، ما هو مش يعني سباركل، مش هيغرقوه بالدم يعني. مشروع الغسيل. ما تنسوش حاجة مهمة، وهم طالعين من مصر كل بيوتهم دهنوا الباب من بره بالدم، يعني كل اللي معاه، فهي علامة الدم دي، علامة الخلاص. هو شاف ان هو ملطخ بالدم دي هي دي علامة الخلاص. هو بأصله كل العملية ايه؟ فيجوال، زي الباوربوينت كده اللي انا عاملها، وطول ما احنا قاعدين بنتكلم محطوطة قدامكم عشان تشوفوا الكلام اللي مكتوب عليها. هم كان الباوربوينت بتاعهم الدم، هم كانوش فاهمين ايه الحكاية. لا ده تقديس الكهنة مرة، لا في مرة في الحق. ما خلاص اتكرس. ولسه مكملين، هنشوف. اوكي انا جاوبت سؤالك. ذبيحة كبش الملء دي قريبة من ذبيحة السلامة، لكن نوع خاص من ذبيحة السلامة. ذبيحة السلامة دي بقى هي اللي بقى بتكلمنا عن الشركة مع الله ومع الآخرين. بيضع هارون وبنيه أيديهم على الكبش عشان يعلنوا اتحادهم وطاعتهم الكاملة لربنا. بعد كده بياخد موسى من الدم ويجعل على شحمة أذنهم اليمنى وأباهم أيديهم اليمنى وأباهم أرجلهم اليمنى. ده بيقول لنا إيه؟ إن هو ودينه وإيديه ورجليه وجسمه كله اتكرس بالكامل للرب، زي ما رفيق بيقول لنا، زي ما احنا في المعمودية في الميرون بيكرس الجسم كله وبيقول له ده قدس للرب، ده مكرس للرب. وكأن كل كلمة كل حركة هنيجي لذبيحة السلام. فالدم اللي محطوط على الجسم ده بيقول له ان انت خلاص عينك ودنك ايدك رجلك، كل كلمه تسمعها، كل كلمه تقولها، كل عمل تعمله، كل خطوه تخطيها، دي خلاص مكرسه ومخصصه لربنا. الذبيحه دي بتشير الى ان الكاهن قد تقدس بالكامل، بيحاول برضو يدي صورة، لكن مين اللي تقدس بالكامل؟ محدش فينا تقدس بالكامل، مفيش غير السيد ليه كل المجد. واحنا بنحاول نوصل، او ربنا بيحاول يوصل لنا صورة التقديس الكامل دي. في تقديم كبش الملء بنلاقي ثلاث حاجات: مسح الثياب المقدسة، بيحط من ذبيحة المحرقة الدم، في ذبيحة المحرقة بيحط الدم كله على المذبح. في كبش الملء بياخد جزء على المذبح زي ما قرينا، وجزء بيرشه على الكهنة وثيابهم مع الزيت، وده تقديس كامل زي ما قلنا من الرأس للقدمين. بعد كده الآية اللي أنا قريتها لكم اللي لقينا فيها الدهن مع الدم، اللي هو الزيت مع الدم، الدم إشارة لدم المسيح اللي بيقدس، والزيت دايما بيشير إلى النعمة أو عمل الروح القدس، يعني معناها النعم اللي الروح القدس بيديها للكهنة دول. فأنت تقدست بالدم، وكمان ربنا ادالك نعمة بروحه القدس. لحم الذبيحة قلنا جزء من اللحم بيكون بيتحط على المذبح، وجزء بيأكله الكهنة، دي إشارة للشركة بين الكهنة وربنا. وطبعا دايما وأنا بتكلم على إشارة على حاجات للكهنة وشركتهم مع ربنا، دي مش خاصة بالكهنة ولا بأبونا ولا بالأسقف، دي ما كلنا مشتركين مع الله في الحاجات دي، كلنا واخدين التقديس وكلنا واخدين النعم بتاعة الروح القدس. لازم دايما يبقى في فكركم الفرق بين لما بتكلم عن الكهنوت العام والكهنوت الخاص. حد بقى يقرأ لنا بقى ملء أيدي الكهنة والترديد من 22 ل 28. دوسي عليه لما يبقى أكتر.
ثم تأخذ من الكبش الشحم والآلية والشحم الذي يغشى
يغشي
يغشي الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما والساق اليمنى فإنه كبش ملء. ورغيفا واحدا من الخبز وكرسا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام الرب. وتضع الجميع في يدي هارون وفي أيدي بنيه وترددها ترديدا أمام الرب. ثم تأخذها من أيديهم وتوقدها على المذبح فوق المحرقة رائحة سرور أمام الرب وقود هو للرب. ثم تأخذ القص من كبش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا. وتقدس قص الترديد والساق الرفيع الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه. فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل لأنهما رفيعة، ويكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفعتهم للرب.
ملء أيدي الكهنة والترديد. قلنا أن الكهنة أيديهم اتقدست بالدم اللي ترش عليه، فبياخد موسى من أجزاء من الكبش ويحطها في أيدين الكهنة ويقوموا بترددها أمام الرب. يعني إيه ترددها؟ يعني بيجي ياخد الجزء من الذبيحة على أيديه كده على أيديه يرددها، يعني كأنه بيهزها كده بيرفعها لفوق زي الشوري، بس ده إيه؟ بيرفعها لفوق وينزلها لتحت، يرفعها لفوق وينزلها لتحت، ده اسمه الترديد. معناها ايه؟ لا، جزء بياخد الصدر بس اللي شايله على ايه، مش هيشيل، مش رفع اثقال هو يعني. واحد بيقول لنا الغسيل والتاني بيقول لنا الشيل، وكل واحد بيدور على الحاجه اللي هو تعبان. ما انت ما فيش فيه. فايه معناها حركه الترديد دي؟ دي معناها ان هو دي حاجه بتاعتك انت يا رب، وهو بيرفع ايده لفوق بيقول له دي بتاعتك، وهو بينزل ايده لتحت وديتها لنا، فاللي هو حاجه بتاعته وهو نزلها اديها لنا. وبعد كده بيملى ايديه. لا عارفين في مصر لما يقول لك فلان ده عينيه مليانه، يعني ابن ناس بتعز مترق شبعان ما يبصش لحاجه عنده عف. ف دي ناحية من النواحي، إن هو الكاهن إيديه مليانة. مليانة بإيه؟ مليانة بالنعمة اللي ربنا ادهاله. فما ينفعش بعد كده، بعد كل اللي انت خدته ده، تقعد تدور على حاجات وماديات وأمور عالمية، زي ما جم الرسل أول ما ابتدوا في الخدمة بتاعتهم جات لهم مشكلة. لا ده الستات اليونانيين بياخدوا نصيب أقل في الأكل، والمطبخ معرفش حصلت فيه خناقة ووزعوا الأكل معرفش إزاي. إحنا هنسيب خدمة ربنا وهنسيب خدمة الكلمة ونخدم موائد، انتخبوا لكم 7 رجالا مشهودا لهم أنهم يقوموا بالخدمة دي. فده من ناحية أن الكهنة أيديهم مليانة بخدمة ربنا، فما ياخدوش خدمة تانية، ما بيهتموش بالأرضيات. ومن ناحية كمان أن هم أيديهم مليانة من النعمة اللي ربنا مديها لهم. حد يقرأ لنا بقى من 29 لـ30.
والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملأ فيها أيديهم 7 أيام، يلبسها الكاهن الذي هو عوض عنه من بنيه الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس.
ادي إيمان الدم اللي ترش عليهم ده، مش بس ترش، ده كمان هيبقوا لابسينه ويقعدوا 7 أيام جوه القدس ما يطلعوش. ايه الحكاية 7 أيام دي؟ اتقدست الثياب بالدم والمسحة، يلبسها الكاهن لمدة 7 أيام وما يخرجش من باب خيمة الاجتماع لمدة 7 أيام. وفي سفر اللاويين بيقول ولدى باب خيمة الاجتماع تقيمون نهارا وليلا 7 أيام وتحفظون شعائر الرب فلا تموتوا لأني ها أنا ذا أمرت. ده إنذار خطير للكاهن اللي قدم حياته لربنا، حياته ذبيحة حب. بعد ما لبس الثياب الكهنوتية المقدسة تقدست حياته كل أيام حياته. احنا عارفين رقم 7 في الكتاب ده رقم ايه؟ الكمال. ورقم 8 الأبدية. الأبدية ليه الأبدية؟ في كلمة على 8 علشان بس تبقوا فاهمين، لأن هي جاية من 7 حاجة كملت، يبقى 8 ايه؟ جديد. جديد يبقى الجديد اللي هو اليوم التام اللي هو الأبدية اللي هو الجديد اللي هو رمز للجديد. فهو 7 أيام في القدس، أنت خلاص لبست اللبس المقدس ده، اتكرست للرب، أنت طول حياتك مكرس للرب. 7 أيام ما بيطلعش برا الخيمة، جوه الخيمة ما بيطلعوش. طيب حد يقرأ لنا بقى من 31 ل 35 أن الكهنة بيأكلوا عند باب الخيمة. مركز.
وأما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز التي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، يأكلها الذي كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم. وأما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة، وإن بقى شيء من اللحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الباقي بالنار لا يؤكل لأنه مقدس. وتصنع لهارون وبنيها كذا بحسب كل ما أمرتك، 7 أيام تملأ أيديهم.
يبقى الكهنة لبسوا وتقدسوا وتملت أيديهم من الذبيحة، فهم بس اللي مسموح لهم ان هم ياكلوا من الذبيحه دي، وبياكلوها فين؟ عند باب خيمة الاجتماع. دي اشاره ان هم داخلين عهد مع ربنا، الله بيتعهدهم ان هم كخدام ليه، وهم بيكرسوا حياتهم ان هم خدام لربنا. اي حد مش كاهن؟ واحنا فاكرين لما درسنا الخيمة نفسها قلنا فيه 3 ليفلز وفي 3 أبواب. اللي بره ده عامة الشعب، والشعب ممكن يدخل هنا علشان يقدموا الذبيحة، فالشعب مسموح له ان هو يدخل، عشان كده الباب ده عريض، وقلنا ده باب ايه؟ باب الخطاة. لغاية هنا انت بتخش عشان تطلب الغفران. بعد كده ليفل اعلى، الباب اضيق، مش الكل بيدخل من الباب ده، لكن مستوى الباب اعلى. كهنة اللي احنا هنخش بقى نقدم سجود وعبادة لربنا. وبعد كده في ليفل اعلى اللي هو رئيس الكهنة اللي هو بيدخل مرة واحدة في السنة لغاية قدس الاقداس. ونشكر ربنا كلنا دلوقتي بندخل لقدس الاقداس، ما بقاش فيه حجاب وما بقاش فيه حواجز. الكهنة بياكلوا عند باب الخيمة 2، بياكلوا لحم الكبش وبياكلوا خبز. والخبز ده قرينا عنه، لا مش خبز الوجوه، ده الحاجات التقديمات اللي اتعملت مع كبش الملء. في 3 أنواع من الخبز قريناهم قبل كده، خبز فطير من دقيق الحنطة، والدقيق ده أو خبز الفطير ده بيكلمنا عن الحياة الجديدة، خلاص أنت بقيت إنسان جديد، القديم مات وبتبتدي تحيا الحياة الجديدة اللي تعمل أعمال الإنسان الجديد. والحاجة التانية أقراص فطير ملتوتة بالزيت، الفطير اللي اتعجن بالزيت ده تشير إن حياته الداخلية امتزجت بمواهب الروح القدس. وبعد كده رقائق فطير مدهونة بزيت، دي بتكلمنا عن الثمر بقى، خلاص أنت من جوة اتعجنت بالزيت، اتعجنت بالنعمة. تقديس المذبح، حد يقرأ لنا 36 و37؟ نحن قربنا نخلص. ما خلص قربنا نخلص.
تقدم ثورة خطية.
تفضل.
وتقدم ثورة خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه، وتمسحه لتقديسه 7 أيام، تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا.
يبقى تكلمنا الأول على تقديس رئيس الكهنة وثيابه، وتكلمنا على تقديس الكهنة وثيابهم، دلوقتي بنتكلم على تقديس إيه؟ المذبح نفسه. وبيقول لك إيه؟ تقدم صور خطية كل يوم لأجل الكفارة وتطهر المذبح. تعالوا نشوف إيه الحكاية دي. الكهنة قدموا عن نفسهم ذبيحة خطية وتقدسوا، لكن لسه بيقولوا أن خطيتهم أمامهم في كل حين، مش كاملين، وبيخشوا 7 أيام للتكريس والتقديس الكامل قدام ربنا جوه الخيمة، وعمالين نتكلم على ذبائح وذبائح وذبائح وذبائح، لأن زي ما قلنا ديات كلها رموز ما بتديش المعنى الكامل للذبيحة الحقيقية. ده دليل على أن الذبيحة مش كاملة، وكلهم قاعدين مستنيين الذبيحة الحقيقية اللي هتيجي، اللي هو رب المجد يسوع. بعد كده بيقول لك عشان تكفر عن المذبح. هو المذبح عمل خطيه؟ ايه حكايه ان هو يطهر المذبح ويكفر عن المذبح؟ هو المذبح عمل خطيه يا جماعه؟ طب امال ايه حكايه تكفير المذبح دي؟ سيبكم بس من الكلام الكبير، هو بيقول كفر عنه وطهره. مين اللي بيخدم على المذبح؟ وقلنا الكهنة دول مش كاملين. خطايانا، خطايا الكهنة نجست المذبح اللي هم بيخدموا عليه، فعشان كده حتى المذبح كمان محتاج تطهير لأنه مش كامل أمام الله. آخر حاجة بقى تقدمها اليومية أقرأها لكم أنا. وهذا ما تقدمه على المذبح: خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية. أهي إيمان اللي بتسألي عليه يا أماني؟ الصبح وبالليل كل يوم فيه ذبيحة صغير يعني، وعشر من دقيق ملتود بربع الهين من ديت الرد، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد، والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح وسكيبه. نفس الحكاية بتتعاد تاني بالليل، وبيقول عنها رائحة سرور وقود للرب، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك. عند المذبح أجتمع بيك وأكلمك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجد. مين اللي هيقدس؟ إسرائيل، الشعب كله هيقدس بمجد الرب. وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه، أقدسهم لكي يكهنوا لي وأسكن في وسط بني إسرائيل وكون لهم إلها، فيعلمون أني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم، أنا الرب إلههم. وظيفة الكاهن تقديم ذبائح بصفة مستمرة، وإحنا كل إنسان مسيحي مطلوب مننا أن احنا نقدم ذبيحة التسبيح في كل وقت. إيه الغرض من الذبيحة اللي هي محطوطة ليل ونهار؟ حاجتين اللي احنا لسه قاريينهم: أجتمع بكم هناك، ويقدس إسرائيل بمجدي. ما أقدم الذبيحة هيبقى في تكريس. طيب، عمالين نتكلم في حاجات في العهد القديم، وكهنة وتقديس كهنة وملابس كهنة ودم وحاجات كتيرة، وقعدنا نقول أن الكلام ده بينطبق على كل واحد فينا. يبقى إذا كان كهنوت الروحي، طب إيه وظيفتي أنا ككاهن؟ مش إحنا بنقول أن إحنا في كهنوت عام؟ طب أنا إيه وظيفتي ككاهن؟ وهل في ذبايح أنا بقدمها؟ فاكرين لما درسنا المسكن وقلنا أن إحنا كلنا مبنيين مع بعض حجارة حية بيتا روحيا؟ شوفوا معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى بيقول إيه: كونوا أنتم أيضا مبنيين حجارة حية بيتا روحيا. أدينا إحنا إيه؟ المسكن. خلاص العهد الجديد مفيش بقى الكنيسة، العهد الجديد إحنا البيت، إحنا الهيكل، إحنا اللي بيسكن فينا الروح القدس. النص الثاني بقى من الآية إيه؟ كهنوتا مقدسا. عشان إيه؟ لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. دي آخر حاجة عايز أخدم معاكم بيها التطبيق العملي. الذبائح الروحية اللي هي بنقدمها هي إيه؟ دي في العهد القديم كان في 5 ذبائح، 4 دموية وواحدة تقدمة الدقيق. في العهد الجديد كمان كل واحد فينا في 5 ذبائح روحية مفروض بيقدمها. إيه 5 ذبائح دول؟ تقديم الجسد، ذبيحة التسبيح زي ما قلت يا رفيق، ذبيحة الأعمال الصالحة، ذبيحة الممتلكات، ذبيحة الخدمة. الكلام ده جايبينه منين؟ أنا ما بألفش من دماغي، كلامنا كله من الكتاب. الجسد تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية في رومية 12:1. ذبيحة التسبيح بنقرأ عنها في أماكن كتير، خد فور إكزامبل عبرانيين 13:15، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. يعني احنا واحنا بنصلي واحنا بنسبح واحنا بنرنم بنقدم ذبيحة بنكهن، هو ده العمل اللي احنا بنعمله. ذبيحة الأعمال الصالحة، ولكن لا تنسوا فعل الخير. وذبيحة الممتلكات والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. يبقى في عبرانيين 13:16 كلمنا على الخير وعلى التوزيع. وآخر حاجة بولس الرسول بيتكلم على أن هو بيقدم نفسه قربانا للخدمة حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مبشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. وخد بالكم احنا طول ما احنا عمالين ندرس في حاجات كتيرة جدا من العبرانيين، لأن بولس كان دايما بيخاطب اليهود فبيحاول يشرح لهم. والمجد لله دائما أبدا. أي أسئلة أو أي كومنتات؟ بعد الإيستر احنا بعد الفطار إن شاء الله نعمل خروجة لمجموعة الاجتماع كلنا كده مع بعض، نتفق على ميعاد. لا هيكون فيه لأربع ولا جمعة، وهتبقى الدنيا فري و... في أي أسئلة؟ طيب نصلي. يلا مين هنصلي لهم؟ بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أبونا السماوي القدوس، نشكرك يا رب من أعماق قلوبنا من أجل تقديسك يا ربي لينا إحنا الخطاة الغير مستحقين، إنك تكرسنا بدمك وتشترينا ليك يا ابن الله بالدم الغالي السمين. نشكرك يا ربي على الدم اللي ترش على قلوبنا. أرجوك يا ربي كرسنا لمجد اسمك. افتح عينينا يا ربي عشان نعرف ما هي مشيئتك، ما هي الرسالة اللي انت طالبها مننا يا رب. كل واحد فينا يا ربي ليه رسالة في العالم، لأننا مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ارشدنا يا ربي، ما احنا من غيرك ما نعرفش الطريق، لأنك انت قلت أنا هو الطريق. قل لنا يا ربي خطتك لكل واحد وكل واحدة فينا ايه، ايه اللي انت عايزنا نعمله يا ربي. افتح عينينا وكمان ادينا القوة يا ربي على ان احنا نخدم في كرمك وننفذ كل مشيئتك يا ابن الله الى ان تستلم ودعتك. قدسنا يا ربي وقدس بيوتنا وقدس كل شيء يا ربي، لان الكل منك ولك يا الهي. واجعلنا مستحقين ندعوك بشكر في دالة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع كالملك والقوة المجد للأبد آمين.